يجي بيشرب سمي بيضرب حاله كذا. فكانت المفيدة. ولكن أنا قلت فيها هل هذا مكان؟ فبعش هو استغل إنه مجموعة ناس ويمكن ما يتسلسك لأنه ليشو الحكم الشرع في ما رأيناه وشو الصح معنا الآن وصلاته جميلة وصلاته جيدة الحمد لله.
الحكم في ماذا؟
في اللي تكلموا بعد أو فهم الناس عن سؤال موضوع من قتل نفسه جاب الحديث تعالى طبيعة حديث صحيح حديث
عاصم شو حكم عاصم
ما صلاته تهور الحمد
بس
يعني بما معنى يجوز إنه مثلا الإمام يحكي حديث بعد الصلاة
ويصلي يعني حلو
انت يا ابو عدنان هاد سؤالات
انا وزوء
الجواب ان الامام او غير الامام اذا اراد ان يلقي درسا او موعظة او نصيحة فاما ان يصبر حتى ينتهي المصلون من صلاتهم اي من صلاة السنة البعدية وإما أن يعلنهم بأنه يريد أن يلقي موعظة أو كلمة أو نصيحة حتى أولا ينتبهوا لها وثانيا حتى ما يشوش عليهم في صلاتهم لأن هذا التشويش لا يجوز. وإذا فرض المدرس هذا سواء كان إماما أو غير إمام إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على المصلين قبل أن ينتهوا من الصلاة يكون معتديا عليه لأن الرسول عليه السلام كان يقول يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. ولذلك ابتداء الدرس قبل أن ينتهي المصلون من صلاتهم فيه تشويش عليهم وبالتالي إيذاء لهم فلا يهم. فإذا كما قلت إما أن يصبر حتى ينتهوا أو يستأذنهم حتى لا يقع في التشويش المحظور في الحديث الصحيح. نعم
أقول في مطلع هذه وضحة بالنسبة موضوع حرب الذات انه الامام ابو محمد يعني اصبح اسم متعارف عليه بالنسبه للمصلين انه بعد الصلاه العشاء الفرق الكل يجلس يستمع للحديث هذا يوميا مش لاول مره يعني مع المره كل بعد صلاه العشاء يجلس ويروي احد الاحاديث تحت المواضيع والمصلين يجلسوا حتى الانتهاء يقول يصلي السنه ما عدا الشخص اللي بيعجل من امره يصلي السنه للطالب
أو اللي حاصل عندنا بمسجد. نعم. أنا بقول الواقع يشهد أن مجرد ما يسلم الإمام من صلاته ويبتدئ محاضرته لا شك أنه يكون مشوشا لبعض المصلين. وأهون صورة نقدر نصورها الذي كان مسبوقا بركعة أو ركعتين على حسب الصلاة إن كان الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فهذا المسبوق لا بد له ليس كالذي قلنا آنفا أنه يؤخر صلاة كل حتى ينتهي من الشيخ من الواعظة هو هنا مضطر بأن يتم صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أذاكم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه الركعة أو أكثر من ركعة إذا أراد المسبوق أن يأتي بها وقام الإمام يوعظ ويعلم لا شك أنه سيقع في المحظور الذي رويته آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. فإذا افترضنا مسجدا ما أو صلاة ما ما في مسبوق إطلاقا، وهذا تصور نادر جدا خاصة في الزمن الحاضر لقلة حرص الناس في إدراك الصلاة في أول وقتها، فإن تصورنا هذه الصورة يأتي التفصيل الذي ذكرته آنفا أنه إما أن يصبر الإمام حتى يصلي السنة إذا كان هناك سنة بعد شيء مثل صلاة الفجر مثلا ما في منافقين، أو يستأذنهم ولابد من أحد الأمرين، فلا يجوز للإمام أن يفرض رأيه فرضا على المصلين كما يفعل مثلا بعض الخطباء يوم الجمعة يطيل الخطبة ويطيلها ويعكس الصلاة فيقصرها قصرة، وهذا خلاف السنة التي صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال من فقه الرجل إطالة الخطبة إطالة الصلاة وقصر الخطبة. فإذا ما كلمت أمثال هؤلاء الخطباء قالوا يا أخي بدنا نعلم الناس والناس ما في عنده النشاط لحضور مجالس العلم وإلى آخره، هذا لا يسوي للإمام المخالف السنة. هو يستطيع مثلا أن يلقي الخطة على حدود السنة كما ذكرنا، يعني أن يغفر فيها، ثم إذا بدأ له في أثناء الخطبة أن مسألة ما تحتاج إلى شرح وإطالة وبيان يدخل لهم أن هذا سيكون بعد الصلاة، أما أن يحصرهم قد يكون مريض وقد يكون معه مثلا ثلاث سبول أو شبه ذلك ويحصر نصف ساعة في الخطبة لأنه هو يقال في ذهنه أنه بده يدخل تعليم للناس رغم أنفه، لا هذا لا يجوز. لذلك أقول أي إمام أو خطيب أو معلم أو مدرس يريد أن يلقي كلمة بعد انتهاء الصلاة فلا بد أن يلاحظ هذه الملاحظة، وهو أن لا يشوش على الحاضرين سواء كانوا مسبوقين كما ذكرنا وهذا لابد منه، أو كانوا غير مسبوقين لكنهم من الذاكرين. أنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك تهليلات عشر بعد فرض المغرب وفرض الفجر، إذا سلم الإمام وقال يلقي خطوة أو درس لهذا اللي بيجيب العشر تهليلات راح يتشوش عليه، وبخاصة أنه في الحديث أن الذي يريد أن يلقي أو أن يقضى العشر تهليلات ينبغي أن يأتي بها قبل أن يغير من جلسه وقبل أن يتكلم مع من يجنبه وهكذا. فكل هذه القضايا يجب هذا الإمام أو هذا الخطيب أن يرعاها حق رعايتها، وأن بيكون قد أساء سمعاً، ويريد أن يعلم الناس يريد أن يعظهم وإذا به يقع في لفظ ما يعلم. أكذا خلاصة الجواب عن درس السمع.
يعني إذن يا شيخ ليس فقط الاعتداء يكون في
مسبوقين
في المسبوقين او في الفريضه التي يعقبها سنه، وانما الاعتداء يكون حتى في الذكر الذي بعد الصلاه.
وكذلك
الذي رجل سهى عن صلاه فذكرها في الوقت اللي بعدها، في حين يكون الوقت اللي بعدها مثلا سهى عن صلاه المغرب فخذ صلاه فابتدأ يصلي المغرب أولا، بعدين صلى العشاء الركعة الثانية في العشاء أو الثالثة، وذكر أنه على غير وضوء فتوضأ، هون هو نوى طبعا نيته دخول العشاء يكمل العشاء ويرجع للمغرب يرجع يصلي المغرب مرة ثانية، هنا ممكن في مجال انه يكون الجيش يتفلسل نفسه انه يصلي المغرب يبني على المصلى ركعتين كان الركعة اللي هم المغرب وما يدخل صلاة العشاء.
لما صلى المغرب كان ايضا تريد تقول على غير وضوء لكنه كان ناسي وما تذكر هذا الا في صلاة العشاء، فيعيد فقط او يتمم فقط صلاة العشاء ان تيسر له الوضوء، والا عاد هي دون فريضة المغرب.
تيسر للوضوء يتم فقط العشاء. لكن هي بنفس الفترة. وقال المغرب ماشي حاله. ما يعيده.
اي نعم.
يا شيخ فيما يتعلق ب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية أظن ستسمع التي قالت ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، هل ذلك يعني أنه كان يقرأه على المنبر أم كان يصلي فيها وهي حضرت من الصلاة أم من القراءة؟
لا من المنبر،
يعني كان يخطبها أيضا.
من الخطبة
يكتفي بقراءته.
لا ليس في هذا، ليس هذا هو المقصود بالذات، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يقرأها كلها، وهذا ما يستبعد بالنسبة لما سبق بيانه أن هذه الرسول عليه السلام قصر خطبة. المتبادر من الحديث هذه المرأة الطيبة أنها حفظت السورة هذه من كثرة تكرار الرسول عليه السلام لبعض آياتها في خطب متعددة. يعني
نعم.
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما شكروا عليه، فالنسيان عذر، لكن أنا الآن أنا لا أنا بستدرك على نفسي في جوابي لك، نحن نفرق بين من يتذكر وسؤال وارد أيضا إذا سمحت، سؤال أيضا وارد على الصورة التي سأذكرها الآن، نحن نفرق بين من تذكر أنه على غير وضوء في أثناء الصلاة فيكون معذورا، وكما قلت لك آنفا إذا تمكن من الوضوء فيتم الصلاة ويبني ولا يستأنف
يبني على ما
أما إذا تذكر فيما بعد بعد انتهاء الصلاة فهنا لابد من تجديد الوضوء وإعادة الصلاة، وعلى هذا جواب السابق يتغير تماما، وهو لابد من أن يعيد المغرب صلاة المغرب لأنه تذكر الطهارة بعد أن انتهى منها. فأنا أقول بهذا التفصيل ولعله واضح لك الآن هذا التفصيل. لماذا؟ لأنه في عنا حديث عن الرسول عليه السلام وعنا أثر عن عمر بن الخطاب، الحديث يعني ما ذكرته آنفا بأنه إذا تذكر الطهارة في أثناء الصلاة فهو يتطهر ويبني على ما مضى، لأنه حديث أبو بكر الثقفي رضي الله عنه كما في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إلى المصلين أن كما أنتم، ثم دخل الحجرة واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ثم قال لهم إني كنت جنبا فنسيت. ففي هذه الحالة يبني ولا يستأني. أثر عمر صلى بالناس في خلافته إماما فاختبر أمر فوجد في ثوبه أثر الاحتلال، فقال كلمة معناها أنه من كثر ما أكثر من أكل الدهن والزيت صار معه إيش ماء كثير، فاغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الذين صلوا خلفه بعاد الصلاة. فإذا جمع بين ما فعل عمر أي تذكر بعد انتهاء الصلاة فعادها، وهذا طبعا نحن نلاحظ في ذلك الحديث المعروف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعملا بكل من هذا الأثر الصحيح وذاك الحديث الصحيح نخرج بالنتيجة التي قلتها أخيرا، إن تذكرها في أثناء الصلاة وتمكن من الطهارة أو يتم الصلاة وينهي على ما مضى، وإن تذكرها بعد الصلاة فلا بد من إعادة الصلاة كلها.
نعم هيك، ويتم صلاة العشاء يبني على ما تقدم صلاة العشاء ويتم صلاة المغرب، وهذا بجاوبته
أنا لأن هذا هو رأينا من قديم، لكن سبحان الله شتت أنت الجواب. السلام عليكم وبركاته.
عثمان بن معين
في حديث شرح السنة قرأناه قبل كم يوم، في معنى الحديث انه تأخر الرسول فابتدى يتكلم عن قيمة الصلاة وشغل بالكلام، حتى انه بعض الصحابة نعس وكأني لا اذكر ناموا او في منهم ناموا، وبعدين اجا وكمل الصلاة يعني او صلى
الله،
يعني في فترة صارت بين اقامة الصلاة وبين فعل الصلاة بحيث انه في بعض الناس ما عيشوا بعض الناس
نعم.
هذا الحديث مر عليه
صحيح
صحيح
نعم.
طيب هل اللي ما عيشوا في منهم
هي مو مشكلة النعاس، مشكلة النوم النعاس لا ينقض الوضوء، الذي ينقضه هو النوم. وفعلا يوجد في أحاديث صحيحة أنه ليس فقط كانوا ينامون بل كانوا يضطجعون حتى يسمع صوت أحدهم ثم يقومون إلى الصلاة، لأنكم تعلمون أن أحكام الشرعية ما جاءت كثرة واحدة إنما جاءت بتدرج. فكانوا ينامون وحتى يثقلون في النوم ويقومون إلى الصلاة، هذا كان. لكن استقر الحكم فيما بعد على قوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهر، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، ولذلك قال من نام فليتوضأ. فالنوم هو الذي استقر أنه ناخذ الوضوء وليس هو النعاس، لكن النوم لم يكن في أول الإسلام ناقضا الوضوء إلا فيما بعد. وبهذا إذا وجدتم مثل هذه الحادثة فاحملوها على الأمر الأول. لكن هنا مسألة فيها دقة، وهي شو الضابطة بين النوم وبين النعاس؟ لأن هذه القضية أكثر الناس لا يعرفونها، مع أنها مهمة جدا بين واحد نائس وبين واحد نام، هذا الذي نام عليه أن يجد الوضوء وذاك الذي نعوش ليس عليه أن يجد الوضوء. أحسن ما قيل في هذا المجال هو أن النعاس هو أن لا يغيب الناس عن سمعه الأصوات التي حوله، لكن يغيب عنه الوعي والفهم، هو ينتبه ويسمع أنه في صوت لكنه مش يخضان حتى يفهم ذلك الكلام، فإذا غاب الصوت عنه فقد نام. هذا الذي يعنيه الوضوح، هذه الضابطة والفرق بين النعاش وبين النوم.
يعني صراحة اللي كان جامد
في أحد الإخوان سألني إنه عنده ألم في فاصله عند السجود، فهو أمام خيارين يسأل أيهما، إذا وضع السجادة أو شيء على الأرض تحت ركبتيه يهون عليه العملية، عملية النزول على الأرض، أو إنه يصلي جالس ومادد رجليه إلى الأمام. ففي يوم راح لزراعة المسجد وانتقدوا بعض الناس إنه حط مسادة بحيث إنه ينزل مسادة رقيقة مسكنش تحت ركبتيه، وانتقدوا لي في المسجد في العملية هاي، فصلى
وقالوا له
ما قالوا له شيء بس انتقدوا. فلما صلى مرة ثانية انتقدوا أكثر، تحط رجلي أمامه
ونظر
تحير في المسجد اللي هو فيه
حقّلوا
ذلك. شو رأيك؟
طيب بدي أفهم الصورة الأولى، أنه لما بيضع ركبتيه او ساقيه على مثلا خده او وساده
ولا يجوز الالم،
يستطيع، مش بهمني التعليل الان، بهمني الواقع، يضع جبهته على الارض،
نعم يضع يضع عادي، وانما هي وساده خفيفه تخفف فقط الالم اللي مباشره لو وضع ركبتيه على الارض مباشره،
ما فيها شيء هذه ابدا. الله يحفظك يديهم ان انتقدوا وخلوا يقع بما هو اشكل مما فعلوا، وهو ان يصلي قائد ومدرجي وقبلة.
وإذا الانسان صلى على فرش السفنج يعني جلس ووسوء كامل، يعني
اذا كان الفرش من شو سميته
سفنج
في سفنج بتعرف قاسي
هنا مضغوط ضغط عالي،
مضغوط ضغط عالي
في يكون عربي
شيء رخو،
نعم.
فإذا كان من الأول بحيث يجد أثر يعني وضع الجبهة كما وضعها على الدجاجة بحيث لا يظل يهوي، هذا ماشي. أما إذا كان من النوع رخو لا، لأن هذا يكون كما ذكر الفقهاء أنه لا يجوز السجود مثلاً في مثل القمح والشعير، لأنه لا تستقر جبهته على شيء صامت.
الرجل يعني هذا سألني إياه وأنا حكيت دراسة فهمت سابقاً منكم، فهو سأل ناس برضو فقالوا له لا حاط الذكر وحاط الانثيين، قلت له ليه؟ قال لي عشان زي الابن، قلت له طيب انت واحد من الناس قبلك، يعني انت عندك تحكم بانه حكم ارث حكم لا لا شيء ما انت مكلف فيه، انت سأل هل تساوي؟ فهو نقل وجهة نظر اللي سألهم بالاول وقالوا له ينسي حالك. نعم. فأنا قلت له يعني حابب حابب ايه شوية شرمات منك في الموضوع
بحب يقع جلس
مرات، هو جلس معك عدة مرات هذا الرجل، جلس في بيت يقول لي
السائل ولا المفتي؟
سائل. فقال لي إذا فرصة ثانية، هو قاعد يكرر السؤال نفسه، هو يعني مرتين أو ثلاثة جلس معه،
بلا شك أن الصواب هو الذي وصلت له. أقولكم
أخذتك
ما ليوب ولا
سأندخلك عن الجزء
لا هو ينفس
ما عليه.
الصواب هو الذي أجبت به، لأنه تقسيم الأرث في قيد الحياة هذا استباق للحكم الشرعي قبل وجود سببه، فالإرث سبب الوفاة، فكيف يحصل ماله ولما يقع بعد السبب الموجب للقسمة وهو الوفاة؟ ولذلك فهنا صار في مخالفتين اثنتين. المخالفة الأولى هو استئجار بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرع له. المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة، فريضة الإرث، وهما لا يسويان مثلا، لأن الرسول عليه السلام قال في الحديث الصحيح: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في الحب. والقصة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعليكم السلام ورحمة وبركاته، صحابي ابن صحابي، بشير والد النعمان، طلبت أم النعمان زوجة بشير أن يعطي عطية غلاما للنعمان، فهو وافق، لكن هي من قياستها قالت: لا أقبل حتى تشهد رسول الله على هذه العطية. فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه، فقال له: يا رسول الله، أم بشير طلبت مني أن أعطي النعمان غلاما فأنا نحلته هذا الغلام. قال: هل أعطيت سائر أولادك كما أعطيت النعمان؟ قال: لا. وذكر هو بأن زوجته قالت: لا تقبل إلا أن يشهد الرسول بهذه المعطية. وقال عليه السلام: إني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم. لذلك فالقسمة غير الإرث، الإرث أولا لا يجوز إلا بعد حصول سببه وهو الوفاة، وثانيا على حد قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، أما العطية فلا بد من التسوية فيها.
ولو كان كل سيدي مثلا ولد من أم ثانية
وأم، ولو يا أخي البحث في المنحة مش في الحاجة،
المنحة
يعني العطية،
العطية
لا فرق بين كبير وصغير،
لو كان
بين ذكر وأنثى،
ولو كان إنه هذا صغير بين أخوته الكبار وهو عمره فرضا منه 5 سنين وكلهم كبار،
نعم،
ومتزوجين كلهم في حالة كويسة ومش بحاجة شيء، لا يجوز إنه يعطيه
إلا بالعجل.
إلا بالعجل.
أما بالنسبة للحاجة فالعاجز تختلف. الطفل يحصل له مثلا طويل يكلف شبه جبريل، انا بعيد لك
في
هذا سؤالك،
انه يعني انه مثلا ارض بس اجيب ارض فرضا، خلينا نقرب لك يعني بده هذا الطفل من ام من زوجته وله اولاد ثاني من زوجته المتوفيه، وحب هذا الطفل انه يعطيه ابوه ارض او اي شيء من ماله.
يا جلو بين اولادكم، لم أحد الأخوة للثاني ما في أجل
شخص في عنده عضار يجيب أنه كان فيه 3000 سنة طبعا شكل شهري يأخذ من الأجار هذا يعني ويصرف على البيت من هالعضار هذا ما بتوقع منه مبلغ مقابل الزكاة لآخر الفول هل يجوز أنه تدفع من المزينة من كذا يكون بناس يطلع زكاة الزكاة عنهم
الله أنت تعرف ورد الله فيه من الزكاة يطلب فيها الترقام النصاب وحولان الحول فهوني إذا وجد النصاب الحال الحول
الشقين المتوفر يعني
ممكن يكون نصاما مجموعة
200
دينار أو 30 دينار يجي محلات الشرق منها العقار
مش مهم وجوب النصاب وحولان الحول فإذا اختلنا على الشرطين فلها وجوب
الشرط يعني بده يعني يبرك بنته أمام الله على أساس أنه يعني يدعى نصيب من هالشيء اللي بيجي
يعني في زكاة فريضة وفي نافذة في صدقة
الصدقة
باب الصدقة واسع جدا أما قولك أن يبرر زنته ما أشيل زنته بحكم شرعي هذا هو
بالأسهم يا شيخ عليها زكاة
يكون عندك مال مخزون وبلغ النصاب وضمنت هذا الذي جاءك من الأسهم إلى هذا النصاب فمتى ما حال الحول على هذا النصاب ولو جاءت الضميمة في آخر الحول وجب إخراج الزكاة على مجموع ما عندك من مال أما إذا كما عندك نصاب وجاءك الآن نقول 1000 دينار وحطيته في الصندوق ما عليهم زكاة حتى كما قلنا يكون عليهم الحول
بس المال الأصلي
عليه
أي نعم جت عليه يوم زكاة هذا تحول إلى عروض تجارة
ترسيني معين كبضاعة أنا عندي بضاعة تاجر
أنا قلت لك أنا أرجوك تنتبه لما أقول قلت لك ما هي تحولت إلى عروض تجارة الأسهم كانت مالا تحولت إلى أمور تجارية فعروض التجارة معنى كلامي ما عليها زكاة خلاف ما يظن الناس
شيخ بالنسبة لقول الله تعالى الزواج فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة هذا متعلق ابتداء أو بعد الزواج يعني لما يكون متزوج يعني واحدهم يعني ابتداء خاف أن لا يعدل يقتصر على واحدة أو بعد الزواج بعد ما يتزوج يصير عنده اثنتين فما عدل فصار موجب للطلاق أو يتبقى على واحدة
الآية صحيح انكحوا ثمن اعقدوا حال العقد إما أن يكون واثق بنفسه أنه يستطيع أن يطبق الشرط وهو العدل أو غير واثق فإن كان واثقا أقدم وإن لم يكن واثقا أحجم لكن
تواصل هذه المشكلة
لكن ممكن الإنسان يقدم واثق يعني بنفسه لكن التجربة أسقطته حينئذ يأتي حكم جديد فهو أن يقول لمن يرى أنه يظلمها على حساب ضرتها أن يقول يا أمة الله هذه أنا استطعتي فأنت مخيرة إما أن تبقي على هذا وإما بخلي سبيلك فهي بقى تختار
يعني يجوز لها تختار أن تظلم وتبقى مستمرة.
نعم.
ولا إثم عليه.
ولا إثم عليه هو.
نعم.
طبعا وما ليش معنى التخبير؟ مشان إيش التخبير؟ لأن هذا الذي وقع للرسول عليه السلام مع إحدى زوجاته التي هي سودة بنت زمع، فأراد عليه السلام أن يطلقها لأنها أسنت، قالت وهذا هو عقل قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلا عن النساء، قالت أنا أريد أن أحشر مع أزواجك في الجنة، فأبكني وأنا أعطي نوبتي لعائشة. أظن وضح الجواب.
السؤال الثاني والله قد جاء يا رجل بالنسبة لموضوع أثار الشيخ المجموعة هي البيع للكفار، فقال إذا عرف أن هذا العنب يعطى للكافر أو للفاسق لكي يصنع منه خمرا فلا يجوز له البيع، التعامل مع الكفار او الفساق عموما اذا كان يعني غلبت الظن على انه هذا البيع لهذه المصلحه بعينها او انه البيع عام
تقصد لهذه المصلحه يعني لهذه المفسده
هذه المفسده يعني نعم لهذه النقطه يعني بالذات او
اذا غلبوا على الظن لا يجوز المبايعه
يعني ما هي عملية التسلسل يعني أخذنا على هذا فإحنا يمكن ما نبيعه عنب مثلا نبيعه مثلا السماد اللي هو بيزرع فيه بيسمي فيه عنب مشان يطلع عنب ويحصل ثاني خبر فالعملية ممكن يعني تفضل تسلسل أو
هو كذلك لأنه قضية بيع العنب لمن يعصبه خمرة هذا مثال على ذلك نقص
أي تعامل معناته التعامل عموما مع الكفار والفساق
لا ليس كذلك
أضرب مثال أنت
تضرب مثال إذا كان مطابق للمثال الأول
لا.
أنا بوافق لك على بيار
لا
إذا تشوف هذه
لا أقف يعني إحنا كلامي تقول أنت أي تعامل معهم يعني أنا لو بعته خشب
أنا عم أنقذ لك فيها عم أنقذ لك فيها شرف من راحك من ضرب المثال انت ما تعرف ان رسول الله عليه السلام مات وزرعه مرهون عن يهودي في تعامل ما بيجوز فاذا مش كل تعامل
يعني ما تحتاج الى التعامل اللي بيغلب عليه غلبك الظن انه لنفسه
بس هذا هو
طيب اذا مثلا علمنا انه او كما هو الحال يعني في كثير من المؤسسات للنصارى أو للكفار في المستشفيات وتعلم أنه يعني أصحاب هذه المؤسسة جزء كبير من ريعها يذهب إلى التنصير وإلى أعداء الله وإلى محاربة الدعاء وكذا
أستاذ ما في فائدة
يعني نفس الشيء
تعداد الأمثلة خذ القاعدة والشريعة
يعني ليس قضية بيع فقط
لا
تعامل
اي تعامل فيه يغلب على الظن فيه إعانة الكافر على المسلم هذا لا يهم
سيدي سؤال هيك هلا بالصلاه بركوع السجود لا انا كنت اصلي حالي وقلت سبحان الله خمس مرات
هذا ربي الأعلى
خمس مرات
هل هناك شيء؟ لا ما في شيء كل ما أكثرت بيكون أغير
لما تعود أقول سبحان الله خمس مرات
هذا ربي
العظيم خمس مرات
هذا
ربي الأعلى خمس مرات
إنما جاء
الله منه بمسألة يا شيخ سئلت عنها رجل أعطى رجل مال
أصلا في عندي خاطرة خطفة في بالي الساعة يأثر عن بعض الصحابة يمكن ابن عمر. نسيت شو كانت المناسبة، انه رجل نصراني حمل قضية خير مع هذا الصحابي، فماذا قال له؟ هذا شاهد ما نقوله. قال: أكثر الله لك مالك وولدك.
من الذي قال؟
الصحابي. قال النصراني دعاله، لكن ما دعاله مثلا كما هو معلوم في السنة أن الرسول عليه السلام قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من سمعه يرحمك الله وليقل هو له يهديكم الله. فكانت اليهود عرفوا هذه السنة المحمدية، ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن بحبوا شرف، ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول عليه السلام يتعاطسون، يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس مشان إيش؟ مشان الرسول يقول له يرحمك الله أكبر. فالرسول طبعا ما تخفى عليه داش عيشه، فكان يقول له هداك الله. الشاهد ما بيجوز بقى الكافر أن يدعى له بالرحمة ويدعى له بمثل هذه الرتيبة، لكن ابن عمر شو قال له؟ أكثر الله لك مالك ولك. ليه؟ لأنه إكثار مال الكفار الذين يعيشون تحت راية الإسلام وأموالهم هو من مصلحة المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون. فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة، فأكثر الله مالك عشان الدولة تأخذ من هذا المال.
والولد
كذلك، لأن الولد بيطلع منه أيضا كسب ومال وكذا.
إذا لا يجوز أن ندعو النصران أكثر الله مالك ولدك.
لا يجوز. تقصد يعني لا أنه ما في حكم للإسلام؟ نعم.
الله يهديك. المسألة يا شيخ، رجل أعطى رجل آخر مال مثلا 5000 دينار، حتى ذلك أنهم اتفقوا على عمل مشروع محل وكذا يشتغل. الرجل اللي أخذ المال هو الخبير بالمشروع وهو الذي سيجهز المحل ويعمل كذا وكذا، وبعد ما أخذ المال وجهز كل شيء والمحل يعني وقف على رجليه، راح فكر أنه يشتغل لحاله، فجاء إلى صاحبه وقال له: خذ فلوسك وما تشتغل معي. هل يجوز هذا؟
ما أعرف ليش. مثل ما تشاركوا برضاهم لازم يتفاككوا برضاهم، مش يفرض واحد رأيه على الفريق، خليه بالتفاوض.
إذا صاحب المال طلب تعويض أو طلب يعني
شيء يتفقان
على ما يجي، له حق أن يطلب أن يتفقوا على شيء.
هذا موضوع الكفار كجيران، يعني أنا جاري مثلا شكات شو لازم مثلا من الموت عليه السلام، شو عليكم السلام السلام عليكم ولا
أولا
بقى يصير عمل معك.
أولا في فرق بين الابتداء السلام مع الكافر وبين رد السلام على الكافر، هذا أولا. وثانيا السلام المقصود به كما تعلمون هو لفظ الاسم الإلهي السلام عليكم، وليس المقصود به أي تحية أخرى كصباح الخير ومساء الخير و ما نحو ذلك من العبارات التي يستعملها الكفار وليس المسلمون. فبعد تحديد هذا الكلام خاصة أن السلام هو هذا السلام الشرعي، يأتي قوله عليه السلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. لكن يقولوا باللغة الشامية اسأل الله وين اليوم اضطروهم إلى أضيق الطرق؟
لا على الباب يا أستاذ، لا على الباب في جهة البعيد.
لا يا أستاذ، هي قضية سهلة، لكن الطريق كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا: إذا اختلفتم في الطرق أو في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع، فالطريق الذي عرضه بالكثير في داخل الزمان سبعة أذرع، وإلى هذا الزمان يوجد مثل هذه الطرق في بعض المحلات، في بعض الحارات، في بعض القرى مثلا موجود مثل هذا الطريق. لعزة الإسلام يومئذ اليهودي والنصراني ما بيقدر يمشي في وسط الطريق، فلذلك عندنا في سوريا إلى عهد قريب كانوا ينقلون أنه كان المسلم يقول لليهود النصراني طارق، يعني خذ جانب الطريق. هذا يستلزم أن يكون حكم الإسلام نافذا في المسلمين قبل الكفار. لكن مع الأسف فالشاهد الحديث يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. نقول آسفين، الآن الشطر الثاني من الحديث لا يمكن تطبيقه، لأنه القانون لا يفرق بين مسلم وكافر ويهودي ونصراني ومتدين وملحد، كلهم يجمعهم كلمة
وحدة وطنية،
مواطن كلهم يستوون الحقوق. فتنفيذ الشطر الثاني اليوم لا يمكن، لكن الشطر الأول ما أسهله. بإمكانك أنت ما تباشر اليهودي أو النصراني كما قلت له جارك تقول له السلام عليكم، لا، أولا بدل ما يبادك ما تبادل أنت يبادك هو السلام، وهذا سيأتي بحثه. ثانيا إذا كان لابد من أن تبادله أنت بتقول له صباح الخير، بتقول له مساء الخير، وهذا هو المخرج. أنت هنا من موضوع ابتداء اليهود، ابتداء الكافر بالسلام. يأتي الموضوع الثاني وهو الرد. أيضا هنا لابد من تفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: إنا قادمون على يهود، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. إن قادمون على يهود يعني راحيل عندهم، كان طبعا جيران في المدينة بني قريظة معروفين. فإذا لقيتمون وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام، لكن لا يفصح بغمغمها كما فعل أحدهم حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وراء الحجاب، فقال السلام عليك يا محمد. ما هي واضحة، لا أنه سلام شرعي وله وسلام يهودي عدو بين بينه. الرسول ما انطلت عليه قال وعليك. أما عائشة وراء الستارة كادت أن تشق شقتين غضبا وقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. بعد ما خرج اليهودي وعظها الرسول عليه السلام قال لها ماذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت؟ يعني أنا رديت عليه ما نزيد نحن. كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. ثم قال لها قاعدة عامة يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا دانة وما كان العرف في شيء إلا شانة. أيضا في رد السلام في هذا التفصيل الذي سيفصله إذا كان الجار اليهودي أو النصراني سلم عليك سلاما عربيا فصيحا فهنا يأتي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. أما إذا كان سلامه سلام اليهود مغمغم تكتفي على القول فهو عليه.
قلنا على كلام كثير سياسي إيجار والله سعيدة وراح يقول سعيدة والله الله يسلمك الله ويبتك فأنا المشروع ذات باحي والسلام عليكم سعيدة هل
سعيدة قصة كل شيء في بار حديث من يذكر الناس بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة. ولذلك ابن حسدا كان يقوله السلام عليكم التأمين في الصلاة والجهر بالتأمين. صدق
السلام على الكافر مصافحة هل تستوجب الوضوء؟
لا ما بيستوجب الوضوء. إذا كان عن مسايرة وليس عن مداهنة من الفاق
شيخ سؤال في موضوع آخر قضية المشاكل الزوجية يعني رجل بينه وبين زوجته مشكلة أو خلاف وتطور هذا أوضح مسألة يعني قبل في يوم الجمعة الماضي جاني واحد يسألني وهو دكتور مكبر دكاترة في الجامعة يشكو زوجته طاول عليه باللسان وفيه جرح مضروب يعني ضربة وحاط للزوج كذا يقول وابنه معه عمره 13 عام ومتألم جدا فيقول ماذا أفعل؟ أنا ذكرت له يعني فيما كنت سمعت منكم قضية الرجل الذي اشتكى زوجته الذي تلامس
لا ترد يد لامسا
فذكرت له هذا فقال طب إيش يعني ثم ذكرت ثم خطر لي إنه قلت له تزوج عليه فيعني أيهما يكون حل أسلم أفضل أو لماذا تنصح في مثل يعني هذه المشاكل وهي يعني نسأل عنها كثير.
نعم بس هذه قضايا شخصية داخلية من الصعب تحديد حكم واضح فيها لأنه بعض النساء الشرسات الأطباء الناشزات عن طاعة الزوج يربون بالزواج عليها لكن بعض آخر مثل إذا صبيت البنزين على النار منين انا بدي اميز انه هذا الدكتور مرته من النوع ولا من النوع؟
الرجل ياكل اكله
يعني. يقول انها البنت الوحيده في كل عائلتها الملتزمه تغطي وتصلي وتصلي في المسجد نعم ولا تترك فرض وحريصه على يعني على الالتزام بشكل. ولكن المشكلة انها بذيئه اللسان معه واذا احتد الامر تضربوه.
هو المشكلة اليوم يا أستاذ أنه مثلا يظن أنه الدين هو مثلا إما في المحافظة على الصلاة فقط أو المحافظة على الجلباب من المرأة فقط ونحو ذلك. هو الدين مجموعة أحكام، فكلما أكثر المسلم أو المسلمة من التمسك بهذه الأحكام كلما كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى. فنحن الآن من ضمن أن بعض النسوة المتحجبات والمتجذبات، وهذا بلا شك كان أمر واجب لا بد منه، لكن ليس هذا هو الدين كله.
نعم.
الآن كنا ونحن قادمون إلى هنا قصة لما كانت ترفع الكلام مع النساء مولاء الكلام، الزوجة عم تحكي لي انه واحدة سأل زوجة عملوا حفل للأقارب لا في غير محارم ولا في يعني إلا نساء ومحارم، إحدى البنات المسلمات الجلسة كلها وهي منتقية، ما في غريب، كله محارم ونساء. فهي بتسأل واحدة من قريبات انه هيك الدين يقول، فعم تسأل لزوجتي هي قالت له والله انا ما سمعت هيك سؤال، لكن اللي بفهم من زوجي انه المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها امام غير المحارم، فبالأولى أنه يجوز أن تكشف أمام النساء وأمام المحارم، لكن أنا ما أجاني سؤال النساء. فقصدي هذه الفتاة هل تظل في مجلس العائلة متقنع بهذا الكناء؟ هذه سيسلم بها العرض وما يشوف سماحني هذا الدين كله، لأن هذا ليس من الدين، هذا يدخل في عموم قولي عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فأنت بتحكي عن الدكتور جورته من بين عائلتها هي ملتزمة، ليش الاستجابة فقط بهذا الحجاب؟ هل هذا يجوز لها أن تعامل زوجها؟ الزوجة يجوز لها أن يعامل زوجته مثل معاملتها؟
أنا ما أمشي ذاته والله العملية بتتكرر كثير، يعني أنا برضو أحد الأخوة الثالث سئل أنه أحد الأشخاص تمشكل من زوجته فاشتد النقاش بينهم فتحتك عليه
الله،
فاشتد النقاش أكثر، هو غضب فاشتد النقاش أكثر فاصطفعته في الكب فهو ما عاد تحمل فلا اتفاق. فمسأل الشيخ وراح تسأله يطع ولا ما يطع
وخالي يكون وقع الطلاق.
الله أكبر.
طب طبيب الطلاق
هل هي قوام عليهم؟
طب طبيب الطلاق يا شيخ إذا الواحد طلقة قال أنت طالق من خلال مشكلة أو نقاش أو كذا، ما هي الشروط اللي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي؟
حقيقة الطلاق نظام في شرع الإسلام يرفع رؤوس المسلمين عالية، لكن الطلاق في تطبيق المسلمين يضع رؤوس واطية خافضة لجهلهم بنظام الطلاق في الإسلام. أولا الطلاق لا يقع إلا بعد تصور وتصديق، أي يفكر الزوج أنه لم تعد الحياة تستقيم هذه الزوجة، ولذلك فلا بد من أحد أمرين، أحلاهما مر، لكن في مر في أمر، فهو بعده بده يشوف. إن كان الأمر أن تبقى عنده فإذا يخلص منها، ولو كان خلاص منها مر، لأنه لابد من اختيار أخف الشرير. هذا معنى أن الطلاق لا يكون إلا بعد سابق تصور وتصميم، وهذا يؤخذ من عدة نصوص في القرآن الكريم في الصحيح. في القرآن يقول رب الأنام فإن عيموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم، هي الآية فإن ولا وإن أبو عدنان، فإن عزموا فإن بالفاء فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. إذن الطلاق لا يكون إلا بعد العزم، فالعلماء يقسمون ما يقع في نفس الإنسان إلى ثلاث مراتب، بعدها يأتي التالي. المرتبة الأولى الخاطرة السانحة، تخطر في بال الإنسان تارة ثم تذهب، هذا هو الخاطر. فإذا تحكم هذا الخاطر أو هذه الخاطرة واستقرت في نفس الإنسان فهو الهم، فإذا قوي الهم بحيث أنه لا يكون بعده إلا تنفيذ الفعل فهو العجب. ربنا عز وجل بحكمته وعدله في عباده لا يؤاخذ المسلم بكل شيء ألقي في نفسه حتى لو وصل إلى المرتبة الثالثة وهو العجب، إلا إذا اقترن مع العزم فعل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي ما تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به